إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، فإننا قد تحدثنا إليكم في الخطبة الأخيرة عن باب عظيم من أبواب أكل أموال الناس بالباطل، باب لم يعد بينه وبين المؤمنين أي حائل، إنه باب الديون والتهاون في أدائها والتماطل في ردها. وكنا قد سردنا على مسامعكم نصوصا كثيرة جدا لا بد وأن تزعزع أي قلب نبض بالإيمان، لا بد أن تزعزع أي صدر قد عمه الله وغمره الله بالإحسان. كان هنالك الغرض الوحيد من وراء خطبتنا الأولى هو غرس شيء في قلوب المؤمنين، وغرس أمر عظيم في أفئدة الصالحين المتذكرين. ما كنا نريد غرسه وغرزه في قلوبكم وصدوركم هو أصلان من أصول هذا الدين العظيم، أصلان لا بد على كل مسلم أن يعض عليهما بالنواجذ. الأصل الأول هو بيان حرمة مال المسلم وعظم هذا الحق، بيان حرمة مال المسلم وعظم هذا الحق. وسردنا على مسامعكم نصوصا كثيرة جدا، فإن الأصل في المسلم أن ماله معصوم ولا يجوز التعدي عليه بحال من الأحوال. من جملة تلكم النصوص قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ومن جملة الأحاديث التي ينبغي ألا ينساها المسلم ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. وفي الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ قيد شبر، مقدار شبر من الأرض، طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. من أخذ قيد شبر بغير حق من الأرض أن تأخذ مقدار شبر، وما الذي ستفعله بهذا الشبر؟ إن أخذته كانت عقوبتك أيها المسلم يوم القيامة أن يطوقك الله عز وجل من 7 أراضين، أي يأتي ما يسحبك ويغلك من عنقك فيسحبك إلى ما هو أسفل من 7 أراضين. وكذلك في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، إلا عن طيب نفس منه. وفي سنن أبي داود من حديث يزيد بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لا جادا ولا لاعبا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. هذه عصا لا جادا ولا لاعبا إلا بإذنه، ومن أخذ عصا فليردها. والأحاديث في ذلك كثيرة وكثيرة جدا، حتى بالغ الإسلام أعظم مبالغة فقال: إن الإسلام بالغ من بيان حرمة مال المسلم حتى جعل موت المسلم في سبيل ماله والحفاظ على ماله جعله ضربا من ضروب أنواع الشهادة. فأنتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات دون ماله فهو شهيد. ولم يجعل الله عز وجل لهذا المال حرمة إلا لحرمة صاحبه. معاشر المسلمين، من هذه النصوص ينبغي أن تعظموا ما عظمه الله، وإياكم والاعتداء على حرمات الله عز وجل. واليوم إن شاء الله والأصل الثاني الذي نريده أن ينغرس في صدوركم هو أن الله عز وجل قد أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. إن الله قد أحل لنا الطيبات وفتح لنا أبوابا عظيمة من أبواب الطيبات، وحرم علينا جميع الخبائث، والخبائث كل ما حرمه الله إما لذاته وإما لكسبه، إما لذاته كالخمر والخنزير والميت وغير ذلك، وإما لطريقة كسبه كالتماطل في الديون الذي كنا بصدد بيان خبره. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله قد أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال مخاطبا المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال أبو هريرة: فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا رب، ومأكله من الحرام وملبسه من الحرام ومشربه من الحرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، أنى يستجاب له. إذن هذان الأصلان، الأصل الأول تعظيم حرمة مال المسلم، والأصل الثاني أن الله قد أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. تأتي مثل هذه المعاملات كالتماطل في الديون ونسيانها تأتي على قواعدها فتدكها، وتأتي على صروحها فتهدمها. واليوم إن شاء الله نتطرق معكم إلى موضوع آخر، إلى باب آخر من أبواب أكل أموال الناس بالباطل، باب أخطر وأخطر بكثير من باب الدين لا شك في ذلك أو مين، باب قد فتح على مصراعيه في هذا الزمن ولم يعد للمسلم فيه أي أمان. طوفان عظيم، طوفان عظيم قد انتشر في الأرض وعمها وغشيها من شره ما غشيها، فأين النجاة معاشر المسلمين إن لم نعتصم بحبل الله تعالى؟ فاعتصموا بحبل الله جميعا. إنه باب الرشوة معاشر المسلمين. وما أدراكم ما الرشوة؟ من أعظم أسباب اللعنة ومن أعظم أبواب المحنة. هذه المحنة التي يعيشها المسلمون اليوم إنما كانت من جراء ما أدخلوه في بطونهم من المال الحرام، أن يستجاب له. تجد المسلمين اليوم في مشارق الأرض ومغاربها يرفعون أيديهم إلى السماء: يا رب يا رب. تجدهم في دعائهم في القنوت وغيره: يا رب يا رب. وبعضهم تجده يبكي: يا رب يا رب. أن يستجاب له وهو لا يدري مداخل الشيطان التي فتحها على المسلم ليأكل من المال الحرام. باب الرشوة معاشر المسلمين الذي انتشر انتشارا عظيما وكبيرا جدا في هذه الأيام. الرشوة معاشر المسلمين التي يعلم المسلمون جميعهم حرمتها ويدركون عقوبتها وظلمتها، ولكنك تراهم اليوم في حبائلها، وتراهم قد انغرسوا إلى أقدامهم في رمالها. ونريد أن نحصر اليوم حديثنا لئلا يفوتنا الوقت في نقط أربع أول هذه النقاط تعريف الرشوة، ثانيا حكم الرشوة، ثالثا مظاهر الرشوة، رابعا من أبشع مظاهر الرشوة. أولا معاشر المسلمين، تعريف الرشوة، يقال لها في اللغة الرشوة والرشوة والرشوة بتثليث الراء، وكل ذلك جائز ما دام أنها قد اشتقت وأخذت هذه اللفظة من أين. الرشوة أخذت من قول العرب الرشا، والرشا هو حبل يتوصل به إلى سحب الماء من البئر. أرأيت إلى ذلك الحبل الذي تستعمله لجلب الماء من البئر، تسميه العرب رشا. فلما كانت الرشوة المحرمة حبلا يتوصل به إلى أكل أموال الناس بالباطل ومص دمائهم، سميت بهذا الاسم. واعلموا معاشر المسلمين أن تعريفها الجامع المانع الذي ينبغي لكل مسلم أن يقيس عليه كل معاملاته. الرشوة هي مال يدفعه الرجل، يدفعه العبد ليتوصل به إلى باطل أو يتخلص به من حق. أي وأشرح هذا التعريف، الرشوة هو أن تدفع مال لتصل إلى شيء ليس من حقك، أو تريد أن تبطل حق غيرك. فمثلا أنك ليس لك حق في أن تصل إلى امتلاك هذا البيت، فتدفع مالا للتوصل إليه، فبذلك تكون قد أثبتت حقا لك ليس لك، وتبطل باطلا وتبطل حقا لغيرك. وهذا من أبشع ألوان الظلم الفظيع، والله عز وجل قال والله لا يحب الظالمين. وقال الله عز وجل الظلم ظلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم إن الظلم ظلمات يوم القيامة. من أبشع صور الظلم هو إعطاء هذا المال للتوصل إلى حق ليس لك، أو التخلص من حق لغيرك. واعلموا أن الرشوة بهذا المعنى لا يختلف في تحريمها اثنان، ولا ينفطح في بيان ذلك عن زان. ولكن الشيء الذي يجهله أكثر الناس ولبس عليهم فيه الوسواس الخناس بعض مظاهر الرشوة التي قد تنطري عليهم لجهلهم أو لغفلتهم. وقبل الدخول في بيان مظاهر الرشوة التي قد تخفى علينا، لابد من تذكير المؤمنين بالنصوص التي تحرم الرشوة. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي. وكل المسلمين يحفظون هذا الحديث، لعن الله الراشي والمرتشي. ومن حديث أبي حميد الساعدي أو أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. الراشي الذي يعطي المال، والمرتشي هو الذي يأخذ هذا المال، والرائش الذي يتوسط بينهما، وبئسة الوساطة، سفير الشر الرائش، لأنه أعانهما على الإثم. الراشي والمرتشي والرائش، كل هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما في الرشوة من أكل لأموال الناس بالباطل ومن تدمير المجتمعات، مما جعل عليهم لعنة رب الأرض والسماوات. مظاهر الرشوة التي قد تخفى على كثير منا معاشر المسلمين، أولها هدايا العمال والحكام. هدايا العمال والحكام بمعنى لو كنت مسؤولا في إدارة أو في مصنع أو في مدرسة أو غير ذلك، جعلك ولي الأمر مسؤولا تؤدي واجبك رغما من أنفك. إذا كنت في هذه المتارة لك لعليك واجب، عليك واجب تؤديه، أن تخدم الناس في شؤونهم. يحرم عليك باتفاق علماء المسلمين أن تأخذ هدية من الناس، وهذا باتفاق أئمة الإسلام، واستندوا على ذلك إلى حديث رواه أبو داود بسند صحيح من حديث أبي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى كلمة استعمل أي جعله عاملا، استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية، هذا من الأزد، استعمله على الصدقة أي ليجمع الزكاة من الناس. فجاء فقال هذا لكم وهذا أهدي لي هدية. عندئذ غضب النبي صلى الله عليه وسلم وارتقى المنبر، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتقي المنبر إلا لبيان شيء عظيم، فارتقى المنبر وحمد الله وأثنى عليه فقال إني لأستعمل الرجل منكم على ما ولاني الله به. فيأتي ويقول هذا لكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أتعطى إليه هديته إن كان صادقا؟ فليجلس في بيت أبيه وأمه، أي من غير هذا العمل، ليجلس في بيت أبيه وأمه ولينتظر إن كانت تأتيه هديته إن كان صادقا. ثم قال: والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا جاء يوم القيامة يحمله، جاء يأتي يوم القيامة يحمله على ظهره ليفضح به على الأشهاد. استدل العلماء من هذا الحديث وغيره كما سيأتي على أنه يحرم على المسلم الذي ولي شيئا يجب عليه أداؤه، مسؤول عامل، يحرم عليه أخذ أي هدية من الناس. أمي أحمد من حديث حذيفة بن اليمان بإسناد حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال حرام. وفي رواية أبي حميد: هدايا العمال غلول. وفي مسند في سنن أبي داود من حديث أبي حميد الساعدي أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رزقنا، من استعملناه على عمل فرزقناه منا رزقا، فما أخذه من بعد فهو غلول. وأرجو أن تكونوا من الذين يتذكرون النصوص السابقة التي رأيناها في الخطبة الأخيرة في بيان خطر الغلول. الغلول هو أكل أموال العامة، أكل أموال الناس، سواء في المغنم أو في غيره، وإن كان أكثر ما يطلق على المغانم، ولكن قد يطلق على أكل أموال الناس العامة، أي أكل أموال الأمة. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. من استعملناه على عمل ورزقناه رزقا، أي هو الذي استعملناه وعطينا له لأجل ذلك راتبا يسترزق منه، فما أخذه من بعده فهو غلول، ويأتي يوم القيامة بما غل. فمن هذه الأحاديث اتفق العلماء، جمهور العلماء، على أنه يحرم على العامل. أما القاضي والحاكم فحدث ولا حرج، من باب أولى. هذا العامل الذي انتشر اليوم كما يحدثنا كثير منهم، يأتون ويسألوننا: أنا أعمل في مستشفى، وأنا أعمل في إدارة، وأنا أعمل في بلدية، وأنا أعمل فكذا. أعمل لإنسان معروفا، سبحان الله، أداء الواجب صار معروفا. أتى الرجل لتصنع له ورقة صار يسميه معروفا، وكأنه لا يأخذ راتبه على ذلك، صار يعمل معروف. قال: أعمل معروفا لأحد الناس، أقبل منه الهدية؟ فالهدية حرام. هذا محل اتفاق أهل العلم عليه، إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون هذا الذي أهدى إليك قد كان يهدي إليك من قبل، قد كان يهدي إليك من قبل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه ثم ينظر أيهدى إليه إن كان صادقا. فمثلا الآن أنت تهدي إلي شيئا دون أي مسؤولية لي، ثم يأتي اليوم الذي أعمل فيه في منصب تهدي إلي، أقبله. لماذا؟ لأنني يعني أعلم أنك لا تهدي إلي هدية لأجل منصبي، ولكن تهدي إلي هدية من قبل على سبيل المودة والحب وغير ذلك. الشرط الثاني لابد أن يتوفر هو أن تبقى تعامل من أهدى إليك والذي لم يهدي إليك معاملة على وجه سواء، على وجه سواء. لا يجوز لك أن تفرق في المعاملة بين من أهدى إليك شيئا وبين من لم يهدي. وقد سألت هذا السائل: أرأيت إلى الذي أهدى إليك شيئا أتعامله كمعاملة الذي لم يهدي إليك شيئا؟ فقال: لا والله، لا بد أن أنحاز نوعا ما إلى الذي أهدى إليه. فقلت: هذا هو الحرام. إذن معاشر المسلمين، الأصل تحريم قبول أي هدية من الناس إذا كنت في منصب الإدارة أو غير ذلك مما ولاك ولي الأمر عليه. أما الذي لم يلي شيئا فهذا يقبل. الشرط الثاني بشرطين اثنين، يجوز بشرطين اثنين. الأول أن تكون هذه الهدية تعطى إليك من قبل أن تلي هذا المنصب. والشرط الثاني أن تبقى تعامل هذا الذي أهدى إليك والذي لم يهدي إليك معاملة سواء. وإلا ما حال الفقير الذي لا يستطيع أن يهدي إليك شيئا؟ إذن فلا بد من النظر في هذه النصوص معاشر المسلمين. ولا يأتي أحد ويقول: كيف تقول هذا؟ ومن أين خرجت أيها الخطيب؟ أخرجت من مغارة؟ ألا تعيش معنا في هذا المجتمع؟ فأقول: يا أخي، هذه نصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وجدت واقعك الأليم يعارضها فاصبر واحتسب حتى تلقى الله على ذلك. وإلا لو فتحنا الباب أمام كل ما يزعم أنه ضرورة وأنه قد شاع وذاع وعمت به البلوى، فإن الحرام سيحل في بيوتنا معاشر المسلمين. لذلك علينا أن نصبر وأن نقاوم هذه الظاهرة التي فشت في مجتمعاتنا. وكلنا يعلم أن مجتمعنا ما فسد والمراقبة ما ذهبت إلا من جراء دفع الرشا المحرمة. معاشر المؤمنين، الذي نأسف عليه، وهنا أفتح قوسين وأستطرد، الذي نأسف عليه أن المسلمين ما قاموا قط، ما لم أسمع قط أن هناك قضية رفعت على رجل دفع رشوة. لا بد علينا أن نتخذ مواقف الرجال، لا أن نسكت كربات الحجال. لا بد إذا سمعنا بشخص يأخذ على ذلك رشوة علينا أن نجتمع كلنا ونشكو به. بذلك نبقى أمام الله عز وجل قد قمنا بواجبنا، فإن استجابوا فبها وإلا فقد أدينا الذي علينا. هذا أمر أول. ثانيا مما يؤسف له أن مثل هذه المواضيع يجب أن تطرق مسامع جميع المسلمين، لأنها ظاهرة عمت وطمت. لا بد من أن يجتمع الذين ولاهم الله عز وجل أمر الخطابة والوعظ والتدريس، أن يجتمعوا وأن يتفقوا على نشر هذا الوعي بين المسلمين. لماذا؟ لتكون الثمرة أكثر وأكبر. أما أن يتحدث خطيب في المسجد الفلاني عن موضوع والآخر يتحدث عن موضوع آخر، فهنا الثمرة ستكون ضئيلة وضئيلة جدا. لذلك تعلمون السر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المسلمين جميعا بحضور خطبة الجمعة لديه في المدينة. كان يأمر أهل العوالي الذين يبعدون عن المدينة، يأمرهم بالنزول لسماع خطبة الجمعة لينتفع الجميع. لذلك معاشر المسلمين، نسأل الله عز وجل أن يقيد لنا أمر رشدنا. وأختم كلامي هذا في بيان خطر قبول هدايا العمال، وركز على الظاهرة الأولى، المظهر الأول الذي انتشر، أن خلفاء المسلمين من سلفنا كانوا قد سدوا هذا الباب أمامهم على صلاح قلوبهم وعلى نقاء نفوسهم. تجد الإمام البخاري رحمه الله تعالى يروي بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الخليفة الطيب الزاهد الصالح، قال: كان عمر بن عبد العزيز لا يقبل الهدية، وإذا قيل له كيف ذلك يقول: إنما الهدية للأولين، أما في زماننا هذا فهي رشوة. وعلق أيضا عن مسلم بن الفرات رحمه الله تعالى قال: كان عمر بن عبد العزيز يشتهي أكل التفاح ولا مال له ليشتري التفاح. هذا خليفة لا مال له ليشتري تفاحا اشتهاه. قال: فركبنا وخرجنا حتى لقيه غلمان فناولوه طبقا من التفاح، فأخذ تفاحة وشمها ثم وضعها، فزع ووضعها. فقال له أحدهم: ما ذلك يا أمير المؤمنين؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وأبا بكر وغيرهم كانوا يقبلون الهدايا. فقال: هي لهم هدية وللعمال بعدهم رشوة، وللعمال بعدهم رشوة. لذلك ولو انتشر هذا الأمر لا بد من سده معاشر المسلمين. المظهر الثاني الذي فتح لأجله باب الرشوة هو التساهل في الوصول إلى الحقوق. سمع بعض إخواننا فتاوى العلماء الذين يفتون بجواز إعطاء قسط من المال لدفع الضرر. فمثلا لو بتوليت وكنت تريد المرور بمكان ما، وجاءك قاطع طريق فقال: ناولني سلعتك ولن أتركك تمر حتى تعطي لي شيئا. قال العلماء: هنا تعطي له شيئا. لماذا؟ لدفع هذا الظلم، لأنه ظلم أتاك. هنا تلقط الناس، ولكل ساقطة لاقطة، تلقط الناس هذه الفتوى وهي صحيحة وهي تمشي على أصول الإسلام، ولكنهم وسعوها. فصار أحدهم مثلا اليوم يتخذ التجارة مسلكا، وهو يعلم أنه سيمنع من تمرير هذه السلعة فيعطي الرشوة بحجة أن العلماء قد أفتوا، مع أن العلماء قد نصوا في فتواهم هذه على أنه ينبغي أن يمسك عن هذا العمل. يعني المرة الأولى جاءك الضب، فإذا كنت تعلم أنه سيحدث لك نفس الشيء نفسه فأمسك عن هذا الطريق من التجارة، واسعى في الأرض وابتغي من فضل الله، فهناك أبواب كثيرة قد جعل الله من ورائها الكسب الطيب. إذا معاشر المسلمين، لا يجوز لنا اليوم أن نوسع هذه الدائرة. صار الناس اليوم بمجرد أن يمنع من الوصول إلى حقه يدفع مالا، سبحان الله. لا بد من ضوابط لذلك، ألا وهو حصول الضرر. هل ستتضرر؟ بعض الناس يعطي الرشوة لأجل الحصول على خط هاتف، سبحان الله. هل ستموت إذا منعت من الهاتف؟ بعض الناس يعطي الرشوة لأجل الحصول على جواز سفر، هل ستموت إذا لم تسافر؟ لا بد من الحصول، الضرر يأتيك ولا تذهب أنت إليه. لا بد من فهم فتاوى العلماء، وإلا نكون ممن يعين الناس على الإثم. صرنا اليوم ندفع وندفع، نعين هؤلاء الأشرار الفسق الفجار، نعينهم على نشر الرشوة. ومن الذي سيمسك هذا الطوفان إن لم نمسكه نحن الذين نرجو الله واليوم الآخر؟ هذا ما أريد أن أبينه في هذه العجالة، وتتمة الكلام إن شاء الله بعد الجلسة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء وسيد الأتقياء وأشرف المرسلين. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد على آله الطيبين وأصحابه الطاهرين، وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، فقد تطرقنا إلى بيان تعريف الرشوة ومعناها، وبيان حكمها، وبيان بعض مظاهرها التي قد تخفى على كثير منا والتي انتشرت. والحديث في الحقيقة يطول ويطول كثيرا جدا في بيان هذا الداء الفتاك بالأمم، ولكن حسبنا أن نشير إلى ذلك بعض الإشارات. والشيء الذي يبقى يحز في النفس معاشر الإخوة الكرام هو بيان بعض أنواع الرشوة وأفظعها على الإطلاق. إنها الرشوة التي تمس الرسالة الربانية، الرشوة التي تقبل لأجل وضع المبادئ، الرشوة التي تقبل لأجل نسيان الرسالة التي وكلنا الله بها. اعلموا معاشر المسلمين أن أعظم أنواع الرشا التي تهد أو تدك بحصن المسلمين هو أن يقبلها أصناف من الناس، هم الأمراء والعلماء. إذا قبل هذان الصنفان الرشوة فقل على أمة الإسلام السلام، لأن الرشوة معاشر المسلمين من أعظم الحيل ومن أعظم الطرق التي يستعملها أعداء الله عز وجل لهدم صرح هذا الدين. يحاولون بقدر ما أوتوا من قوة ليضربوا صرح هذه الدعوة، ولكنهم لا يستطيعون. انظروا مثلا الى نبي الله سليمان عندما دعا وصادع بالحق يدعو الى توحيد رب العالمين، بمجرد ان وصل كتابه ووصل امره الى ملكة سبأ بلقيس، ماذا قالت؟ واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة، ماذا يفعل المرسلون؟ ماذا يجيب المرسلون؟ انظروا، انها تريد ان تهدي له هدية، لماذا؟ ناظرة بما يجيب المرسلون، تريد موقف سليمان، هل سيحن عليها ويسكت عليها ام سيبقى صادعا بالحق؟ دعوة قديمة معاشر المسلمين. ولكن سليمان عليه السلام الذي قال قال الله تعالى في حقه: فلما جاء سليمان قال ما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، ثم صدع بالحق الذي أمره الله تعالى به. إذن بقي أهل الكفر وأهل الإلحاد على تلكم الطريق، يريدون في الأرض الفساد، وحاولوا ذلك مع نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم الذي عانى ما عانى لإيصال هذا الخير إلينا، تعلمون ما الذي عاناه؟ إنه صدع بالحق فردا، ثم كان جماعة قليلة يصدع بين، ليس فقط بين حي من الأحياء أو بلد من البلدان، بل في عالم قد سادت فيه الخرافات وعبادة الأوثان وكل أنواع الشرور والفساد. يأتي هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيصدع بالحق، ولكنهم رأوه يدعو سرا فقالوا لعل دعوته ستعود راحلة، ولكنه بقي يدعو ويدعو إلى أن أمره الله عز وجل بالجهر بالدعوة. عندئذ خاف المشركون وخاف الملحدون وخاف كل أعداء الله من أن ينتشر خيره وأن يذيع صيته، فقالوا لا بد من اللجوء إلى التشويه، تشويه السمعة التي لا يزال اليوم أعداء الله يتخذونها بالوسائل الإعلام، بوسائل الإعلام. قالوا عنه ساحر، قالوا عنه مجنون، قالوا إنها أساطير الأولين اكتتبها، قالوا أكثر من ذلك. ولكن الله عز وجل ثبت نبيه ونشر دعوته. عندئذ لجأوا إلى شيء آخر، ألا وهو القمع، القمع والتعذيب والتشريد، فآذوه هو والذين اتبعوه، ولكن ذلك لم يزد المؤمنين إلا ثباتا، ولم يزدهم إلا شبوخا وإلا رفعة عند الله تعالى، وانتشر الخير. عندئذ لجوا إلى غشوة، فذهبوا إلى عمه كما تعلمون وقالوا كف عنا ابن أخيه، إنه يسفه أحلامنا، إنه يسب آباءنا، إنه يشتم ويفعل وكذا. فدعوه. عندئذ عرضوا عليه عرضا لو عرض على احدنا اليوم لن سلخ من اي شيء يمسك به الا اذا ثبته الله، انه تثبيت الله عز وجل. عرضوا عليه فقالوا ان اردت ملكا ملكناك علينا، جعلناك ملكا تحكم وتأمر بما شئت، وان اردت جاها جعلناك سيدنا، وان اردت كذا اعطيناك كذا. ولكنه صلى الله عليه وسلم قال بتثبيت من الله العزيز المتعال، لو أن لي منها، أي من الشمس شعلة، لو أن لي منها شعلة ما تركت هذا الأمر. وشاع لدى العوام حديث ضعيف يقول لو وضعتم الشمس عن يميني والقمر عن يساري لما تركت هذا الأمر حتى أهلك دونه. المعنى صحيح ولكن اللفظ ضعيف، لا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما اللفظ الصحيح لو أن لي منها شعلة ما تركت هذا الأمر، أي لو آتيتموني شعلة من الشمس، شعلة تضيء لي الكون، لما تركت هذا الأمر حتى أهلك دونه. انظروا وسائلهم مع الأنبياء والمرسلين، فهي أعظم وأفظع ألوان الرشوة معاشر المسلمين، أن تسمح من مبدأك، أن تسمح من عقيدتك، وأن تلين مع خصومك وأعدائك في سبيل بعض العرض الثاني من هذه الدنيا. ولا يزال أعداء الله يحاولون هذا مع الأمراء والقادة من المسلمين. فأنتم تعلمون موقف السلطان عبد الحميد رحمه الله تعالى وطيب ثراه في تلكم اللحظة يوم كانت الدولة العثمانية على وشك السقوط، هددت بكل شيء، هددت بكل أنواع التهديد، صارت الدولة الإسلامية قد نخرت عظامها من الداخل، واشتري بعض الوزراء وباعوا ذمنهم وأضاعوا قيمهم، اشتري بعض الوزراء، وقام الأرمن وهم قوم من الأتراك قاموا بالثورات على الدولة العثمانية، مما جعل الدولة حينئذ قد أفلست ونفدت خزينتها من جميع المال. لو كان أحدنا في ذلك الزمان لاستساغ وقال لعل وعسى، ولكن هيربرت هرتشل اليهودي الخبيث الذي أراد أن يستغل الفرصة ليفاوض السلطان عبد الحميد على قطعة أرض من أرض فلسطين، قطعة فقط، ولم يطلب منه فلسطين كاملة، قطعة أرض طلبها منه، وضغط عليه بضغوطات من الإنجليز في ذلك الزمان الذين كانت لهم قوة عظيمة، وكانوا قد ملكوا مصر واحتلوا وأخذوا قبرص وغير ذلك. جاءه الإنجليز وبعض رؤساء اليهود ليعرضوا عليه عرضا مغريا، فقالوا ندفع إليك كذا وكذا من الذهب، يعني القناطير المقنطرة من الذهب، على أن تعطينا قطعة أرض من أرض فلسطين. فما كان منه رحمه الله تعالى إلا أن استجاب لوعظ الله في قلبه فقال إن الأرض المسلمين لم تمتلك إلا بدمائهم ولن تترك إلا بدمائهم. قال قولته الخالدة إن بلاد المسلمين لم تملك إلا بدمائهم ولن تترك إلا بدمائهم. وعاد اليهود بخفي حنين، عندئذ بعد ذلك تآمروا عليه حتى خلعوه من منصبه واستولوا على مقاليد الحكم وفعلوا ما أنتم تعلمون إلى أيامنا هذه. المهم عشر المسلمين من أراد أن يتذكر خطر الرشوة فليعلم أنها سبب فظاعة حال المسلمين في هذه الأيام. ونختم كلامنا بعد انتهائنا من الحديث عن الرشوة للأمراء، نختم كلامنا عن الرشوة للعلماء وما أقبح هذا النوع من الرشوة. تصور أيها المسلم لو أن الذي طلب العلم وحمل الشريعة ودعا إلى الله تساهل في هذا الباب وقبل الرشوة، يظهر الفساد في البر والبحر كما أنتم تعلمون وترونه بأعينكم في أيامنا هذه. ما أفظع أن تجد طالب علم أو حامل دعوة يتسامح في بعض الأشياء لأجل مال فان ومتاع زائل. للأسف الشديد نحن الآن نجني أشواك هذه الحملة التي قيضت لسفك قيم المسلمين من علمائهم أو بعض علمائهم. فأنتم تسمعون أيامنا هذه الفتاوى من هنا وهناك تحل ما حرم الله وتحرم ما أحل الله عز وجل لأجل، لا لأجل شيء، لا لأجل مبدأ ولا لأجل فكرة، لأجل قطعة من النقود ستذهب وتحاسب عليها يوم القيامة للعزيز الودود. لذلك معاشر المسلمين أريد فقط أن أبين لكم أن الرشوة هي سبب جميع ما نحن فيه اليوم معاشر المسلمين من تخبط. نريد أن نعيش في رحاب تعاليم إسلامنا ولكننا لا نستطيع. لماذا؟ لأن هناك مطرقة الرشوة على رؤوسنا. لذلك فكونوا أول من يرفض هذا التعامل واسمح في كل شيء مهما عرض عليك، مهما كان عليك من ضرر، فلا تقبل أن تعطي هذا المال بأي وجه من الوجوه. لماذا؟ لأن وسائل الإصلاح إن أردت أن تقرأ وتدرس عن المصلحين هكذا بدأت برجل واحد يحمل راية الإصلاح، ثم يتبعه أقوام آخرون، ثم يصدع بالحق، وبعد سنوات تعود المياه إلى مجاريها ويعود الناس وتعود الرمية إلى باريها. لذلك معاشر المسلمين اصبروا وسدوا هذا الباب، سد الله عنا وعنكم جميع أنواع الشر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون.